بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصل بنا الكلام إلى المحرمات المختصة بالرجل، محرمات الإحرام المختصة بالرجل. ذكرنا منها لبس المخيط، وأيضا ذكرنا لبس الخف والجورب، وقلنا بأن هذين المحرمين خاصان بالرجل، فالمرأة تستر قدميها عن الأجنبي. من المحرمات المختصة بالرجل أيضا ستر الرأس، فيحرم على الرجل أن يستر رأسه، بلا فرق بين أن يستره يلبس مثلا وترى ويلبس كحفية، أو يضع على رأسه شيء بحيث يستر، شايل الشنطة حطنا على رأسه، لا، الرأس ماذا؟ لا يستر. ما نتكلم عن أنه ماذا، عن التضليل، هذا شيء آخر، نتكلم عن ستر الرأس، أن تضع على رأسك شيء، يعني حتى لو في الظلال لا، ليس لك أن تضع على رأسك شيء ما دمت محرما. إحرام الرجل في رأسه يبرز، نعم، حتى لو الإحرام ما في مجال، بالنسبة إلى الرجل يكشف رأسه. فإذا يحرم على الرجل أن يستر رأسه، طبعا يدخل في الرأس الأذنان، فيحرم عليه أن يسترهما، يحرم عليه أن يسترهما. بعد بالتالي لو أراد أن يستعمل التلفون مثلا، نقال، حال الإحرام، في هذه الحالة لا يلصقه بأذنه حتى لا يحصل الستر لبعض الرأس، لأنه لا فرق في حرمة الستر، ستر الرأس على الرجل، بين أن يستر تمام الرأس أو أنه يستر بعض الرأس على حد سواء، هذا محرم وهذا محرم. فإذا يحرم ستر الرأس على الرجل. من ضمن ما يحرم على الرجل وأيضا هو محرم على المرأة، ولكنه يذكر عند ذكر ستر الرأس، الارتماس في الماء، أن يرمس، كما أنه في باب الصوم عند أكثر الفقهاء يحرم الارتماس، يعني من مفطرات الصائم أو من المفطرات في الصوم، الارتماس في الماء، يعني أن يرمس الرأس والجسد أو يرمس الرأس فقط، هذا محرم على المحرم أيضا، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. فإذا أن يرتمس في الماء من المحرمات، لكنها محرم مشترك بين الرجال والنساء، ذكرنا هنا لأنه عادة يذكر في هذا المحرم الذي هو عبارة عن ستر الرأس للرجل. محرم أخير من المحرمات المختصة بالرجال التضليل. التضليل طبعا المرأة أو الطفل، لا، الطفل يعني الذي لم يبلغ، هذا مو من المحرم عليه، لكن بالنسبة إلى الرجل يحرم عليه التضليل. يعني شنو التضليل؟ هنا يجي خلاف الفقهاء في هذه المسألة. نروح ويا أصعب رأي، رأي السيد الخوي عليه الرحمة، والذي هو رأي للشيخ زين الدين، يقولان بأن المحرم على الرجل أن يستظل من الشمس، من المطر، من البرد، من الحار، من الريح، حتى الريح الذي يتولد بحركة السيارة، ليس لك أن ماذا؟ ليس لك أن تكتن منه. هذه كلها محرمة، كلها داخلة في الاستضلال، كلها داخلة في الاستضلال. بعد هذه من جهة، هاي من جهة ما يستضل عنه. عندهما أيضا لا فرق بين أن يكون الاستضلال فوقيا أو أن يكون من الجانب، يعني تارة أركب المسفوف، تارة بحيث لو فيه السقم، تارة لا ما أركب مسفوف، أركب في مثل السكسويلات فيما إذا كان الجانب مرتفع جدا، أو لا مو الجانب مرتفع لكن أنا أريد أجلس هناك قدام ويلا قريب من قريب من السائق. في هذه الحالة هذا أصلا تكون الواحد إذا صاد عن الهواء وصاد عن الشمس فيما إذا كانت في جهة السيارة، يعني في وجه السيارة فصاد، لكن من وين جاي الظل؟ ظل من الجانب. يقول السيد أخوي وأيضا الشيخ زين الدين: لا فرق في حرمة التضليل على الرجل بين أن يكون الظل عن الشمس مثلا من الفوق أو أن يكون من الجانب. التستر عن الشمس، التستر عن الهواء، التستر عن البر، التستر عن الشمس، عن الحر، التستر حتى من هذا الهواء الذي يتولد من حركة السيارة عادة. خب إذا الواحد يروح قدام غير إذا يرجع وراء، كل هذا داخل في التضليل، كل هذا داخل في التضليل. يعني على رأي السيد أخوي زين الدين ما في شارة من لزوم الكفارة. يعني إحنا إذا إن شاء الله أحرمنا من طريق المدينة صحيح بنحرم ليلا ما عندنا تضليل عن الشمس، لكن وين بنصعد؟ نصعد في الباص، إحنا الرجال، يعني حالنا حال النساء، نصعد الباص. فإذا على رأي مثل السيد والشيخ زين الدين تلزم الكفارة، لكنها كفارة واحدة، واضح؟ لكن خب إذا أمكن، هو صحيح أنه تلزم الكفارة، لكن مو لأنه تلزم الكفارة ولأنه ارتكب المحرم وهو التضليل، حتى إذا أمكنه ألا يتضلل يتضلل يقول لأنه لزمت الكفارة، لا، هذا يتوزع. يعني متى أمكنك ألا تتضلل؟ حينئذ وظيفتك ألا تتضلل. لكن إذا اضطررت إلى التضليل لأنه ما أقدر إلا شنو إلا أن أركب، ففي هذه الحالة تلزم الكفارة. لا، على رأي السيد أخوي لا في مجال، لأنها فتوى. أما على رأي مثل السيد السيستاني سلمه الله، السيد السيستاني يقول لا، أولا الذي يستظل منه أحد أمرين، أو نعم أحد أمرين، إما الشمس أو المطر على الأحوط وجوبا. فإذا ما موجود مطار أو كان مثلا السير بالليل، لأنه إن شاء الله مثل ما قالوا الإخوان الإحرام إن شاء الله لمن ذهب على طريق المدينة اللي بيروحون تاريخ 20 إن شاء الله بالإحرام سيكون ليلا بعد صلاة المغرب والعشاء، فقطع المسافة إلى مكة سيكون بالليل. فإذا ما في مطار خو شمس بحسب الفرض ما موجودة، ففي هذه الحالة ماكو شيء أبدا، راح رغم أنك أنت راكب شنو المضلل، بس عند الذي يحرم التضلل عن فقط الشمس والمطر، ماكو شمس وماكو مطر خلاص ماكو شيء، فتركب المضلل طبيعي. على رأي السيد القائد سلمه الله وشفاه، لا، إضافة إلى الشمس والمطر البرد. فإذا لم تكن الماذا، إذا لم يكن الجو باردا، كان الجو مثل جو البحرين، ففي هذه الحالة إذا صعد ليلا شمس ما موجود بحسب الفرض، مطر ما موجود، برد ما موجود، ما يلزم شيء أصلا. الكلام أيضا على رأي السيد السيستاني، لا نفترض واحد لا أحرم نهارا فبالتالي الشمس طالعة الشمس طالعة، فأنا طبعا ما بصعد سيارة اللي هي مسفوفة لأنه بيلزم الكفارة، حرام وبيتلزم الكفارة. فإذا بصعد سيارة مكشوفة من الفوق، زين، ظل الجانبي الذي سيلقى علي من جوانب السيارة، قال الظل الجانبي لا يضر فيما إذا ماذا كان أكثر البدن ظاهر للشمس اللي يسمونه الإضحاء. أنا يعني مثلا من ماذا أكثر الصدر طالع إلى الشمس، حتى لو أن جدار السيارة أو الجوانب مات السيارة ألقت بظلها علي، لكن أكثر البدن اللي هو الصدر فصاعدا ماذا بارز للشمس، ففي هذه الحالة لا يلزم شيء على المحرم. هذا فيما يرجع إلى الطبل. بقي من المحرمات المحرمات المختصة بالنساء. المحرمات المختصة بالنساء عندنا ستر الوجه. ستر الوجه. فكما أن إحرام الرجل كما أن إحرام الرجل في رأسه، إحرام المرأة في وين؟ في وجهها. فلا يجوز لها أن تغطي وجهها. خب إذا قلنا للمرأة يلزم أن تكشف أو يلزم عليك أن تكشفي وجهك، يعني مو معنى أن للرجل أن ينظر إليها، ما في ملازمة بين جواز كشفها لوجهها وبين جواز النظر إليها. فإذا وظيفة المرأة من حيث إنها محرمة أن تكشف وجهها، ولكن وظيفة الرجل محرما كان أو محلا أنه ماذا؟ أن لا يرفع ببصره إلى وجه المرأة المحرمة. وأيضا إذا قلنا للمرأة يلزم عليك أن تسفري عن وجهك عن وجهك وأن إحرام المرأة في وجهها، إذا حضرت أمام الأجانب ليس معنى ذلك أن ماذا؟ أن ترفع وجهها هكذا إلى الأجانب، لأنه ماذا؟ يحرم عليها أن تستر وجهها. لها أن تدير وجهها، لها أن ماذا؟ أن تمد بعض الإحرام جانبا أو شيء حتى تتستر عن رؤية ماذا؟ الأجنبي، خصوصا إذا كانت معتادة لستر وجهها. بل لها أن تنزل ما على رأسها قليلا بحيث ماذا؟ لا يراها الأجنبي. لها ذلك. نعم هناك خلاف بين الفقهاء، هذا الذي تنزله هل يعتبر أن لا يتصل ببشرة الوجه؟ بعض الفقهاء يقول نعم لا بد أن لا يلصق ببشرة الوجه. بعض الفقهاء لا، ما دام الأجنبي موجودا فهي محاذرة من رؤية الأجنبي لوجهها، بإمكانها أن ماذا؟ أن تتستر عنه، بإمكانها أن تتستر عنه. نعم على تقدير أن تنزل ما على رأسها لتستتر عن الأجنبي، يعتبر في هذا الذي تريد أن تنزله أن يكون جزءا من ماذا؟ من لباسها، مو أنه من قبيل هذه البوشية. البوشية شيء منفصل، لكن إذا كان لا جزء من نفس الخمار الذي تخمرت به رأسها ماكو مشكلة، أنه على تقدير وجود الأجنبي أنها تنزله على وجهها على رأس السيد السيستاني حتى لو لاصق البشرة. هذا تمام الكلام عفوا قبل ما أخرج عن هذا المحرم. والفقهاء يذكرون أنه كما يحرم على الرجل أن يستر رأسه حتى ستر بعض الرأس، حتى ستر بعض الرأس يحرم، كذلك فيما يرجع إلى المرأة يحرم عليها أن تستر وجهها حتى جزء، يعني بعض الوجه لا يجوز لها لا يجوز لها أن تستر. وهنا يجي مسألة، وهي لو أرادت المرأة أن تمتخط تستعمل الكمين أكيد تستر بعض وجهها، هذا يجوز. فيذكر الفقهاء كالسيد السيستاني سلمه الله بأنه إذا كان بنحو الإمرار، خصوصا إذا مثلا عندها سيلان في أنفها، سيلان في هذه الحالة إذا بنحو الإمرار بحيث لا يعد بنظر العرف أنه ماذا؟ تغطية للوجه أو لبعض الوجه، لا بأس. بعض الفقهاء كالسيد القائد سلمه الله وشفاه لا يذكر بأنه الستر بهذا المقدار، وهو فيما إذا أرادت أن تأخذ ما في أنفها لا بأس به، هذا المقدار لا يضر. نعم تأتي مسألة أخرى بالنسبة إلى المرأة فيما يرجع إلى ستر الوجه، وهي ما إذا أرادت أن تصلي. فإن المرأة إذا أرادت أن تصلي وظيفتها ماذا؟ أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه وماذا؟ والكفين والقدمين، هي في الصلاة حيث لا يوجد أجنبي بالنسبة إلى القدمين. وظيفتها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين. وأيضا يذكر الفقهاء بأنه فيما يرجع إلى الوجه وفيما يرجع إلى اليدين وفيما يرجع إلى القدمين تأخذ شيئا، مثلا فيما يرجع إلى الكفين شيء من ماذا؟ من الكف تستره من باب المقدمة، يعني حتى تحرز أنها سترت تمام الذراع. كيف تعرف؟ خب مو حد بحد بالضبط ولا بيوقف لها هذا اللي لابسته، فتأخذ شيئا من الكف من باب ما على حد تعبير الفقهاء مقدمة علمية، يعني حتى تحرز أنها سترت هذا المقدار بكامله، هذا واضح. كذلك فيما يرجع إلى القدمين تأخذ شيئا مما تحت الجوزة بحيث تستره حتى تحرز بأنه ماذا ما زاد حتى تحرز. عليكم السلام، صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم. تفضلوا تفضلوا. الله يسلمك. اللهم صل على محمد. فإذا فيما يرجع الكلام عن الصلاة، صلاة المرأة بقطع النظر الآن عن إحرامها، عن كونها محرمة، وظيفة المرأة في صلاتها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين. فمن باب المقدمة العلمية ذكرت بأنها تستر شيئا من الكف حتى تحرز أنها سترت ما فوق الكف، وأيضا تستر شيئا من ما تحت الجوزة بالنسبة إلى القدم حتى تحرز أنها سترت ساقها، تحرز 100%. فيما يرجع أيضا إلى الوجه تأخذ شيئا، يعني بحيث شيء من الوجه ماذا تستره حتى تحرز بأنه ما زاد على الوجه، لأن الوجه ما هو المقدار؟ المقدار الذي يغسل في الوضوء، المقدار الذي يلزم غسله في الوضوء، وهو ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا الذي يغسل وهذا الذي يجوز كشفه في الصلاة، ما سوى ذلك لا بد من ستره. يعني هذا المقدار هنا اللي تحت هذا لابد من ستره، بل حتى هذا اللي هو الذقن بالنسبة إلى المرأة لابد بجزء منه ماذا ينستر، مو تخلي مثلا مثل ما يقولون لحيتها طالعة، هذا اللي هي المقدار اللي هو محل اللحية من الرجل، ما تخلي طالع، لابد من أن تستره هي في الصلاة بشكل طبيعي حتى تحرز بأنه ماذا ما زاد على الوجه ماذا مستور، فتستر شيئا من الوجه من جميع نواحي الوجه، من جميع نواحي الوجه حتى تحرز بأنها سترت ما زاد على الوجه. هنا يجي إشكالية بالنسبة إليها كمحرمة، من جهة يحرم عليها ستر وجهها، من جهة ثانية لا بد أن تستر شيئا من وجهها عند الصلاة. هذه هني لا، هني يصير نحو من الحدية في الالتزام بالحكم الشرعي، ما تستر ما زاد لأنها محرمة، وفي نفس الوقت تداق بحيث أنه ما زاد على الوجه مستور، يعني حد بحد. نعم بعض الفقهاء يقولون إلا في حال الصلاة فيجوز لها أن تستر ما زاد على الوجه قليلا من باب المقدمة العلمية. زين، هذا تمام الكلام حول محرمات الإحرام. وقد قلنا سابقا بأن واجبات العمرة، عمرة التمتع، عبارة عن 5 واجبات. الواجب الأول الإحرام بالعمرة من الميقات، وذكرنا هذا الآن بكامله. الواجب الثاني عبارة عن الطواف بالبيت 7 أشواط لعمرة التمتع، وهذا اللي الآن راح نتكلم فيه. فإذا الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع هو الطواف بالبيت شرفه الله. طبعا إذا قلنا الطواف بالبيت هي البنية اللي هي الكعبة تسمى البيت، وإلا المسجد الحرام هو ماذا؟ هو كل المسجد، لكن إذا قلنا الطواف بالبيت يعني الطواف بالكعبة، طواف بالكعبة. هذا الطواف بالكعبة كما كما له واجبات له شروط، فعندنا 5 شروط. يعني حتى يصح لنا الطواف بالبيت لابد من توافر هذه 5 الشروط. طبعا بعض هذه الشروط أيضا مختصة بالرجل، ولكن الأغلب منها مشترك بين الرجل وبين المرأة. خلنا نشوف هذه الشروط. الشرط الأول من شرائط الطواف بالبيت النية. تجاي الطوف ناوي نية، يعني تقصد التقرب بهذا العمل إلى الله سبحانه، لابد من تحديد هذا طواف شنو، طواف عمرة، طواف حج، إذا حج أي حج، إذا عمر أي عمرة. طبعا أنا نويت الإحرام من الميقات، أحرموا لعمرة التمتع إلى حج التمتع، وإذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام لوجوبه، يعني لوجوب الإحرام قربة إلى الله تعالى، ولبيه خلاص جيت الآن بطوف بالبيت اللي هو طواف العمرة، أيضا نيته هكذا: أطوف بالبيت 7 أشواط لعمرة التمتع إلى حج التمتع، وإذا الحجة الأولى حج الإسلام لوجوبه، يعني لوجوب الطواف قربة إلى الله تعالى. إذا نيابة أقول نيابة، على تقدير يكون نيابة، وأذكر اسم المنوب عنه أيضا. فإذا في النية أقصد العمل، أي واحد النية تشتمل على قصد العمل وهو الطواف. 2 إخلاص العمل، التقرب بالعمل إلى الله سبحانه، أي 2 إخلاص العمل إلى الله سبحانه بحيث لا يشرك مع الله غيره في هذا العمل، بأن يكون ماذا؟ بكامله لله سبحانه. هذه هي النية، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شرائط الطواف بالبيت الطهارة من الحدث. فكما أنك إذا أردت أن تصلي لا تكون محدثا لا بالأصغر ولا بالأكبر، لا بالأصغر الذي يوجب الوضوء ولا بالحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، أيضا فيما إذا أردت أن تطوف بالبيت ما عدا الطواف المستحب، إذا أردت أن تطوف بالبيت طوافا واجبا فلا بد أن تكون على طهارة من الحدث والخبث، لا بد أن تكون على طهارة من الحدث والخبث طيلة طوافك. مثل الصلاة تماما، واحد يريد يصلي يقول لا بد أن أكون على وضوء، لا بد أن أكون على طهارة. فإذا كنت محدثا بالأصغر وظيفتي أن أتوضأ، وإذا كنت محدثا بالأكبر وظيفتي أن أغتسل. وإذا كان لا الحدث مستمر كما هو الحال بالنسبة إلى المرأة في الدورة، في هذه الحالة لا بد أن تنتظر المرأة إلى أن تطهر من دورتها، بعد إذن تطوف بالبيت. طبعا لذلك ننوه على الأخوات، مو كلهم في الدورة لكن بعضهم يعرفون وقت الدورة جيدا، أو بعضهم قد يبتلى فيكونون على اتصال بالمرشدة أم محمد، وهي تكون على تواصل معي حتى نحدد الوظيفة بشكل ماذا واضح. طبعا ما يسع المقام بأن نذكر ما هي وظيفة المرأة، حيضها متى صار، متى بتنتهي إلى المجموع، لكن هذا يكون بشكل فردي بين ماذا؟ بين الحاجة وبين المرشدة، بالاتصال بالمرشد إن شاء الله. فلذلك يشوفون وضعهم من حيث الدورة الأخوات إن شاء الله، حتى نذكر لهم الوظيفة، لأنه قد تكون وظيفتها ماذا؟ على تقدير أن تكون هناك ساعة في الوقت أن تحرم بعمرة التمتع مباشرة، وقد تكون لا أحرمت بعمرة التمتع ثم فاجأتها الدورة بسبب أتعاب السفر، وهذه الدورة مثلا قد تستمر إلى ماذا؟ إلى الوقوف بعرفات، ففي هذه الحالة تنقلب عمرتها إلى حج إفراد، يعني من عمرة التمتع إلى حج إفراد، فتكمل حجتها بحج الإفراد. عموما هناك تفصيلات لا يسع المقام أن أذكرها، إن شاء الله تتواصلون الأخوات مع المرشدة أم محمد وهي بالتالي على تواصل معي. فإذا المرأة أيضا فيما يرجع إلى دورتها لا بد أن تكون طاهرة من دم الحيض، كذلك الحال بالنسبة إلى دم الاستحاضة. دم الاستحاضة بأقسامها الثلاثة هذه لها ماذا؟ لها بعض الأحكام الخاصة بها، طبعا فيما إذا كانت صغرى أو كانت وسطى أو كانت كبرى، وكل واحدة نعطيها وظيفتها ماذا أول بأول أو يد بيد، ما هو داعي إلى أن نذكر أحكامها. قلت لكم بأنه فيما يرجع إلى الطواف بالبيت هذا الشرط، عفوا بالنسبة إلى شرطية الطهارة من الحدث، هذا الشرط لابد أن يكون في جميع أوقات الطواف، يعني من ابتداء الطواف كما هو الحال بالنسبة إلى الصلاة، من بداية تكبيرة الإحرام إلى التسليم لابد أن يكون على طهارة، فلو أحدث أثناء صلاته يعيد صلاته، يعني لا فرق بين أن يكون محدثا قبل الصلاة وصلى صلاته باطلة، أو أنه لا ابتدأ صلاته وكان على طهارة ثم طرأ له الحدث، وظيفته ماذا؟ وظيفته أن يتوضأ ويعيد الصلاة. كذلك الحال فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا أراد أن يطوف، فإذا كان محدثا يتطهر، إذا تطهر ودخل في الطواف لكن اتفق له في أثناء الطواف أن أحدث، في هذه الحالة ماذا؟ وظيفته أن يقطع طوافه ويقطع طوافه. طبعا هناك أحد هناك أحكام ترتبط بماذا؟ بالحدث إذا اتفق في أثناء الطواف. خب ما في مجال واحد يقول أحدث أثناء الطواف أكمل أو لا أكمل، ما في يعني خلاف ولا كلام بين الفقهاء على تقدير أن يتفق الحدث أثناء الطواف، وظيفته أن يقطع طوافه وينظر بالرجوع إلى المرشد. بمجرد يتفق لك الحدث، عين أنت في وين بالضبط، في أي شوط، في أي موضع، لأن الحكم يختلف باختلاف ماذا؟ اختلاف الحالات. إذا كان قبل النصف، بعد النصف، بعد الرابع، بالاختيار، لا بالاضطرار، هذه كلها تبرز إلى المرشد. فإذا بمجرد أن يتفق للحاج أو الحاجة حدث، وهذا شيء طبيعي، يعني واحد يستحي منه يقول له حين أروح للمرشد يقول لي أحدث في أثناء الطواف، إيش المشكلة؟ شنو المشكلة؟ ما فيها حياة هذا الموضوع، لأن البعض كما بلغني يسكت بالموضوع، خصوصا الأخوات ما في مجال للسكوت، والله استحي الحين، والبنات كلهم بيعرفون أني صار لي مشكلة في الطواف، خلي يصير مشكلة في الطواف، خلي يصير يعني ترتيب أو تعديل لوضع للوضع، ما يصير هالشكل. فلا بد من إخبار ماذا؟ المرشدة، إذا كانت البنية مثلا في هذه الحالة تراجع المرشدة، وهي بالتالي تشوف الحكم ويا المرشد. فعموما بمجرد اتفاق الحدث، لذا ما راح أذكر ما هي الصور التي يصح فيها الطواف بعد أن يتوضأ، ما هي الصور التي ماذا يبطل فيها الطواف على تقدير أن يتفق الحدث في أثناء ماذا في أثناء الطواف، لأنه بمجرد أن يتفق الحدث في أثناء الطواف وظيفته أن يقطع طوافه ويخرج مباشرة إلى المرشد حتى يقول لي ويش أسوي، طوافي باطل، طوافي لا مو باطل إلى غيره. بس الذي أؤكد عليه للمرة الثانية، لا أحد يستحي يقول تعال أنا يا جروب جاي أمشي، الحين إذا طلعت من بينهم بيقول ويش صاير، خلي يقول ويش صاير، مو شيء مو طبيعي، شيء بش أنا بشر حالي حال غيري. إذا اتفق لي هذا الشيء لا يستحي الواحد أبدا من هذا الأمر، لأنه قد يلزم منه محاذير كثيرة، أنت الآن تشوفها يسيرة بعدين الثمن باهظ جدا. فإذا بمجرد اتفاق الحدث يخرج، لكن مع ذلك في الوقت اللي أؤكد على الإخوان والأخوات أن لا يستحي من ماذا؟ من ذكر أنه أحدث في أثناء الطواف حتى يصحح عمله، إياكم الوسوسة، ويقول إيه يبين ما في مجال، واصل يبين لي هالشكل، يبين ما يبين. إذا جزمت بأنه اتفق الحدث اخرج، وإلا ابقى في المطاف، ابقى في المطاف وأكمل طوافه، والله يتراءى لي كأنه واصل، كأنه واصل، مو واحد كالحين وقال تعالى شيخنا ما أدري وش صار، واصل وبعدين تعال سأل. إذا من هالقبيل، إلا إذا جزم، تعال هذا بعد تعال إذا جزم يقول صدقني طلع شيخ، صدقني طلع، يعني متأكد؟ إذا أخذت عليه الكلام زين ما زين قال لا يبين. فالواحد في الوقت الذي يريد أن يعبد الله سبحانه خلي يعبد حيث أراد الله مو حيث هو يريد. فإذا شك في أنه خرج منه شيء أو لم يخرج، يبني على أنه ما خرج شيء، يبني على أنه ما خرج شيء. هذا بالنسبة إلى الشرط الثاني وهو الطهارة من الحدث. الشرط الثالث الطهارة من الخبث. ما معنى الطهارة من الخبث؟ أن يكون بدني أنا كطائف وأيضا ثوبي الذي ألبسه أن يكون طاهر من أي نجاسة، مثل الصلاة إذا أردت أن تصلي يعتبر في بدنك وثوبك أن يكون طاهرين من الخبث، ما يكون عليهم واحد من الأخباث العشرة التي يذكرها الفقهاء، كذلك الحال بالنسبة إلى الطواف. فإذا كان على بدني مثلا نجاسة بول أو نجاسة دم أو أي نجاسة أو على ثوبي، ففي هذه الحالة لا بد أن أطهرها، أطهر ثوبي أو أطهر بدني قبل ماذا؟ قبل أن أدخل إلى الطواف. وأيضا على تقدير أن تتفق النجاسة في أثناء الطواف، لأن البعض قد ماذا؟ قد يتنجس بدنه أو يتنجس ثوبه ولو بنجاسة ماذا؟ بنجاسة الدم، ينجرح مثلا أو ما شاكل ذلك، ففي هذه الحالة أيضا لا بد أن على تقدير أن يتفق له في أثناء الطواف خروج الدم، أن خرج من بدنه الدم وأصاب ثوبه أو أصاب بدنه، ففي هذه الحالة يخرج ليطهره ثم يكمل، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى إسراع في العمل حتى لا تفوت المهلة. هذا فيما يرجع إلى الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط الطواف هو عبارة عن ستر العورة، ستر العورة. فكما أنه أيضا في الصلاة يلزم على الرجل أن يستر عورتيه القبل والدبر حتى تصح صلاته، كذلك في ماذا في الطواف يلزم عليه أن يستر قبله ودبره حتى يصح الطواف منه. زين، قال شيخنا أنا في أثناء الطواف سقط إحرامي، قمت جريت بعد، ما هذا المقدار ماذا زائد؟ لا يجب ستره لا في الصلاة وبالتالي لا يجب ستره في وين؟ في أثناء الطواف. فعلى تقدير أنه مثلا خلص الرداء في هذه الحالة ماذا؟ تكمل طوافه المعول على ما دون على ماذا؟ على الإزار. فإذا كان ساترا للعورة في هذه الحالة، والكلام كله بالنسبة إلى الرجل، عورة الرجل عبارة عن قبله ودبره، فإذا كانت مستورة في حال الطواف طوافه صحيح. الكلام بالنسبة إلى المرأة، المرأة عورتها في الصلاة هي عورتها في أيضا الطواف، فكما يجب عليها في صلاتها أن تستر كما ذكرنا أول أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، أيضا ماذا؟ لابد أن تحافظ على هذا في طوافها، تستر تماما جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين. لكن خب بالنسبة إلى القدمين، بما أنها تطوف بماذا؟ بمحضر الأجانب، في هذه الحالة تستر أيضا قدميها، مو لجهة الطواف وإنما لجهة ماذا؟ حرمة نظر الأجنبي إليها. فإذا تحافظ المرأة قبل أن تدخل إلى الطواف ولو بأن تسأل أختها أو التي معها هل وجهي هل شيء من الشعر طالع أو لا، قبل أن تدخل تتأكد من يديها أيضا لا والله مستورات تماما، الذي هو ظاهر مثلا الوجه نعم، وأيضا الكفان ماذا وليس الزائد على ذلك، يعني محل الساعة مو ظاهر، محل السويرة مو ظاهر، في هذه الحالة أبدأ الطواف. تأكد زين ما زين، بعد زوجها بعد يطالع عموك الحين وطالع شعرش، لا ما في داعي لها السالفة، ما في داعي لها السالفة في الطواف، ما أحد لا أحد يقول لأحد أصلا، هي المرأة تلتفت إلى روحها وهي تطوف. لا تسوي لك الحين إشكالات، والله شافت شفتها أني في أثناء الطواف طالع شعرها قبل الطواف، خذوا حذركم فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى الستر. وبعدين يعني حتى تلتفت واحدة إلى واحدة تقول لها مثلا شعرات أو شعرتين طالعات أو شيء، ماكو مشكلة، هذا كله قبل الطواف، بعد في أثناء الطواف ما في حاجة، كل واحدة شأنها تمشي. هذا فيما يرجع إلى ستر العورة. الشرط الخامس والأخير من شرائط الطواف، وهذا أيضا هذا مختص بالرجل أو بمطلق الذكر أو على تفصيل في الذكر بين ماذا؟ بين الصبي إذا كان مميزا أو غير مميز على خلاف بين الفقهاء، وهو هذا الشرط عبارة عن الختان. فالرجل إذا أراد أن يطوف وكان غير مختوم لا يصح طوافه، وكذلك الصبي إذا كان مميزا. نعم إذا كان الصبي غير مميز ومثلا طاف به أبوه أو أمه مثلا في أثناء الطواف، هل يشترط في صحة طوافه أن يكون هو مختونا، يعني الولد أو هذا الصبي؟ محل خلاف بين الفقهاء. عموما إن شاء الله كنا كلكم مختونين، ما عندنا مشكلة. طبعا هذا الختان خاص بالرجل وما يعم النساء. زين، هذا تمام الكلام حول شرائط الطواف. الآن واجبات الطواف، وبناخذ إن شاء الله بنحو عملي حتى تكونون على بينة. هنا واجبات للطواف، طبعا الطواف طواف سبعة أشواط، لذلك أول ما نوى أول ما ينوي الطائف أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حج التمتع، وإذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام لوجوبه، يعني لوجوب الطواف قربة إلى الله تعالى، فهو بيطوف سبعة أشواط. الآن ما هي الواجبات في هذه الأشواط، أشواط الطواف السبعة؟ فالشرط الأول والشرط الأخير البدء بالحجر والانتهاء بالحجر في كل شوط. من وين تبغى تبدي؟ مو من أي ركن من الكعبة تقدر تبدأ، ها تبدأ من ركن الحجر، من الركن الذي فيه الحجر الذي يقبل، من هنا تبدأ الطواف، مبدأ الطواف. وأيضا انتهاء السابع، الشوط السابع وين ينتهي؟ ينتهي عند الحجر، فالبدء بالحجر والانتهاء بالحجر. طبعا وإحنا إن شاء الله نطوف ميدانيا بهذا الـ هذا هذا الكعبة المجسم للكعبة بعدين إن شاء الله، بس لما نكمل الواجبات راح نبين لكم إن شاء الله المحاذات في الطواف، أو في ماذا محاذات الحجر حال الطواف. فإذا الواجب الأول من واجبات الطواف بالبيت البدء بالحجر والانتهاء بالحجر. البدء بالحجر والانتهاء بالحجر بالنسبة إلى كل شوط، وأيضا البدء بالحجر والانتهاء بالحجر بالنسبة إلى مجموع الطواف. لأنه حتى ليش نقول بالنسبة إلى كل شوط؟ حتى تعد الأشواط وين وصلت وين ما وصلت، على تقدير مثلا الحدث في أثناء الطواف. فإذا الطواف أو الشوط في الطواف مبدأه الحجر منتهاه الحجر، فما يقدر الواحد يقول أنا طفت أربعة أشواط إلا إذا انتهى الشوط الرابع وين؟ بالحجر. أما إذا كان قبل الحجر يعني قبل ركن الحجر، في هذه الحالة ما طاف أربعة أشواط. هذا الواجب الأول والثاني. الواجب الثالث جعل البيت على اليسار. جعل البيت، خب ما تقدر تجعل البيت على اليمين والطوف، بس احنا لابد ان نذكره. جعل البيت على اليسار يعني على خلاف حركة الساعة، الساعة شكل تمشي، انت تمشي بالعكس، فتجعل البيت على يسارك وانت تطوف. شنو معنى هذا الشعر؟ معنى ما يصير الطوف حول البيت وانت مستقبل للبنية، يعني يمشي على جنب، او يطوف بالبيت وهو مستدبر للبيت ولو ببعض ماذا الخطوات، كما أنه ليس له أن يطوف بالبيت وماذا ويمين وماذا يمينه إلى البيت، يعني يطوف طوف بالريوس. فإذا يحافظ في مجموع خطواته وهو يطوف بالبيت على أن يكون البيت على يساره. عاد مو البيت على يساره يعني يوقف يمشي هالشكل وهو طالع، لا، مو داقة، بحيث عرفا يقولون لا صدره إلى البيت، لا ظهره إلى البيت، لا يمينه إلى البيت، ويطوف بالطواف الذي يطوفه المسلمون، فما في داعي إلى المداقة. هذا ميدانيا أيضا من بين إن شاء الله. فإذا جعل البيت على اليسار، فعلى تقدير أنه ماذا انحرف في أثناء الطواف بسبب الزحام، فصار وجهه مثلا إلى وين؟ إلى الكعبة. في هذه الحالة يستدرك هذه الخطوة، طبعا إذا أمكنه أن لا يتحرك حركة إلى الأمام بعد أن انحرف إلى أن يعتدل ثم يكمل، خب جيد. لكن إذا لا ما تمك يعني أخذه مثلا حركة الحجيج، أخذته بحيث تجاوز كذا خطوة وهو ماذا ويساره ليس إلى البيت بل وجهه إلى البيت أو ظهره إلى البيت أو يمينه إلى البيت، ففي هذه الحالة يستدرك هذه الخطوة ولو بأن يرجع إذا أمكنه الرجوع. عاد مو يعفس الأول والتالي عشان يرجع يكون يسوي له حركة يشدخ في الناس بس أهم شيء أرجع، لا. كما أنه ما ينبغي الوسواس أيضا في ماذا فيما يرجع إلى جعل البيت على اليسار. أمكنك الرجوع بها، ما أمكنك الرجوع في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يأتي خلاف الفقهاء في هذه المسألة، بعضهم يقول إلغي هذا الشوط وابدأ الشوط الجديد من الحجر، يعني نفترض أن هذا الإخلال اتفق في أثناء الشوط الثاني، وين؟ قال عند مثلا عند المقام، وما تمكنت أن أرجع إلى الوراء بحيث أستدرك هذه الخطوات التي اتفق فيها الإخلال، في هذه الحالة ألغي هذا الشوط وأفتر هاي فرة طبيعية ما قاصد الطواف إلى أن أوصل للحجر وآتي بالشوط الثاني لأنه اتفق الخلل في الشوط الثاني. أو بعض الفقهاء لا، هاي السيد السيستاني يراها، مو كل الفقهاء يرونها، نعم الذي هو محل اتفاق بين الفقهاء مو تلغي الشوط وإنما تأخذ الدورة مرة ثانية إلى أن تصل إلى الموضع الذي اتفق فيه الخلل، تكمل من هنا، تكمل من الموضع. إذا شكيت شوي وين بالضبط، يمكن قدام يمكن وراء، ماذا تحتاط بماذا بشيء المتيقن بحيث ماذا تحرز أنه مواضع الخلل كلها تدوركت وتطوف بالبيت. يعني أنا شاك إهني لو إهني، في هذه الحالة أبدأ من إهني من باب الاحتياط وأكمل. هذا بالنسبة إلى الشرط الثالث وهو جعل البيت على اليسار. الشرط الرابع إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بأن أطوف بالبيت وبحجر إسماعيل في الجهة الشمالية تقريبا للبيت، موجود هذا له القول، نصف الدائرة، نصف الدائرة موجودة. طبعا موجود فتحة ما بين البيت وبين المقام، يمكن الواحد يطلع ماذا ويجدار الكعبة يخلي عليه يسار يطلع من الفتحة، بس في الحج عادة تغلق هذه. فهو وين يطوف؟ يطوف بالبيت ويطوف بالحجر، لكن لو أراد أن يطوف ماذا ما بين الحجر والبيت ما يصير، لابد من إدخال مقام، عفوا لابد من إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بحيث يطوف بالبيت ويطوف بحجر إسماعيل عليه السلام، فما يصير يختصر بين البيت وبين، وهو مو متأتي على العمرة، ما يتأتى لك في الحج، بل يمكن حتى في غير الحج ما يصير. زين، فإذا كم صار البدء بالحجر والانتهاء بالحجر، وجعل البيت على اليسار، وإدخال حجر إسماعيل نعم في المطاف. بالنسبة خروج الطائف، هذا أيضا في الضمن تذكر، خروج الطائف وهو يطوف بالبيت عما يطوف به، خروج الطائف عما يطوف به شلون؟ الكعبة شرفها الله إني ما موجود شاذ أرواح فيها، لها أساس، لها أساس مثل الفونديشن يعني واقف عليه الفونديشن، ماذا طالع يعني مثل هالشكل طالع، بس هو صاير شنو إيه يعني مايل للش اسمه، بحيث ما يقدر قب واحد يركب عليه يمشي صعب. على العموم هذا جزء من الكعبة، يعني هذا جزء من بناء الكعبة، فإذا أردت أن أطوف بالكعبة في هذه الحالة ممكن مثلا أن أطوف بالكعبة ويدي هكذا إلى البيت، أمسح بالبيت، إذا أمسح جدار البيت وأنا أطوف وأنا ماشي، إذا تمسح جدار البيت وأنت تطوف معناه أن جزء من بدنك كطائف وين صاير؟ صاير فيما يلزم أن تطوف به، والفرض أنه أو اللازم أن يطوف ماذا؟ أن يطوف بالبيت، لا أن يكون شيء من بدنك ماذا؟ في داخل البيت. فلذلك حتى لو اتفق أن طفت بجوار الكعبة لا تمد يدك أو تدخل جسدك بحيث يكون قريب من ماذا؟ داخل الشاذروان، أو مثلا جزء من بدنك ولو اليد أو الرأس مثلا، تبقى محافظ وأنت تسير، ها؟ تبقى محافظ على السير إلى جانب الشاذروان، لا أن تدخل شيئا من بدنك في الشاذروان. هذا الكلام يأتي أيضا بالنسبة إلى حجر إسماعيل عليه السلام، يذكر الفقهاء بأنه لا تضع يدك عليه، مو لا تضع يدك عليه يعني على جدار من برا هالشكل تلامسه، لا، لا تضع يدك عليه يعني فوقه وأنت تطوف. ليش؟ مو حرام، لو واحد بيخلي إيده وينزحها وقبل الحركة ما في مشكلة، لكن حتى لا يكون بعض بدنه ماذا؟ داخل فيما يطاف به، فلذلك لا يخلي إيده فوق الماذا؟ فوق، فوق يعني من فوق، مو فوق يعني ولو في الجانب، في الجانب ما يضر، لذلك حتى لو يلصق بجدار الحجر وهو يطوف ما في مشكلة، لكن لا يضع يده فوق ماذا؟ فوق الحجر وهو يطوف، حتى لا يكون بعض بدنه الذي من المفترض أن يكون طائفا بهذا المجموع الذي هو البيت والحجر لا يكون داخل ما يطاف به. وين بيصير اضطراب؟ التدافع يحاول قدر الإمكان أنه، وعلى العموم بصورة عامة لا أحد يقترب من جدار الكعبة واجد، ما يمكن يملك توازنه والضغط وغير ذلك، فعادة حركة ماذا اللي هي الحل هذه اللي هو المجموعات في الطواف بالبيت ما تروح بالقرب من البيت، عادة تتجنب شوي حتى يسهل الخروج بعد ذلك، فلذلك انتم من هذه الجهة ماذا ما في مشكلة. فإذا هذا بالنسبة إلى الشرط الرابع أو الشرط الخامس، عفوا الواجب الرابع أو الواجب الخامس. أيضا من واجبات الطواف بالبيت ذكرنا إدخال حجر إسماعيل، خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسمى شاذروان، هذه ذكرنا، جعل الكعبة على اليسار. السادس أن يطوف بالبيت سبع مرات، وإذا ذكرنا حتى في نيته أنه يطوف ماذا في النية، أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حج التمتع. تلفون قال لي السيد، بس أنا بعنا السيد يوم ده. إذا في تلفونات يرجى وضعها على الصامت حتى لا تشوش. إيه، فالواجب السادس من واجبات الطواف بالبيت أن يكون الطواف بالبيت ماذا؟ عبارة عن سبعة أشواط، لا أن ينقص منها. قال بطوف بس ستة، بطوف ترى، لا لا بطوف ثمانية الزيادة بعد اشتبوه، لا 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 سبعة، لا زيادة ولا نقص. راح يصلي صلاة الصبح قال بصلي أربعة بصير مؤمن واجد، ما يصير. ثنتين يعني ثنتين، بعد أزيادة ما يصير. فهو الواجب أن تطوف سبعة أشواط، سبعة أشواط ولا تزيد عليها حتى خطوة واحدة. انتهت السبعة أشواط خلاص. نعم قد يقول واحد من باب ماذا حتى أحرز أنه ماذا طفت السبعة بتمامها، بأخذ خطوة خطوتين، ماكو مشكلة من باب الاحتياط حتى يحرز أنه ماذا ما ترك من الخطوات حول الكعبة التي في ضمن السبعة أشواط شيء أصلا، هذا ما في بأس بالمقدار، ما زاد على ذلك لا. فإذا لا يزيد ولا ينقص عن السبعة أشواط. السابع من الواجبات في الطواف بالبيت أن تكون هذه الأشواط أو أن يكون الإتيان بهذه الأشواط بنحو متوالي، يعني واحد وراء، مو يطوف له ثلاثة أشواط ويطلع برا قال تعبان، لا. حتى إذا تعب بإمكانك مثلا وأنت تطوف تجي إلى جهة المقام، وراء المقام مباشرة في جهة اندفاع الناس، هني عادة يفضل بإمكانك ترتاح شوية تأخذ نفس، لكن هي سبعة أشواط كلها ثلث ساعة بالكثير تخلصها، كلها ثلث ساعة. فعموما على تقدير تعب الإنسان في هذه الحالة لا يخرج من المطاف ما أمكنه، حتى ماذا حتى يحصل منه تحصل منه حالة الموالاة بين أشواطه السبعة للطواف. فإذا شوط ورا شوط، شوط ورا شوط إلى إكمال السبعة بحيث لا يحصل فصل. افترض بأنه لا اضطر إلى أن يخرج من المطاف لسبب ولآخر، يعني من هذه في هذه الحالة يعود إلى المطاف قبل ماذا؟ قبل مضي عشر دقائق حتى لا تفوت عليه الموالاة، يعني خلي في بال عشر دقائق تفوت الموالاة، يعني قبل عشر دقائق راجع، والله تعبت ولا أعييت ولا أحتاج إلى أن أشرب مثلا ماء أو في هذه الحالة ترجع إلى المطاف قبل ماذا؟ قبل مضي عشر دقائق، لا تزيد على ذلك. فإذا أن تكون الأشواط السبعة التي آتي بها حول البيت بنحو متوالي. الواجب الأخير من واجبات الطواف هو أن تكون حركتي بالبيت حركة اختيارية. حركة اختيارية، كيف حركة اختيارية؟ يعني على تقدير أن قد البعض يتوهم بأنه الحركة اختيارية يعني شنو خلني أمشي ما حد يدفعني، لا مو هذا معنى الحركة الاختيارية. حتى لو دفع، حتى لو أنه أسرعت في المشي بسبب الدفع أو ماذا، لا تباعدت الخطوات صارت خطوات واسعة، هذا كله ما يضر بماذا؟ بالاختيار. زفيت زفة وكلنا يعني بحيث أوقف ما أقدر أوقف، حتى لو ما تقدر توقف لابد أن تتحرك، مع ذلك تنحفظ حالة الاختيار حتى بالمشي السريع أو بالخطوة الواسعة أو بالدفعة وما شاكل ذلك. إذن وين يظهر أثر هذا الشرط؟ يظهر أثر هذا الشرط وهذا ما يتحقق إلا وين؟ بصورة نادرة جدا، ساعات يصير ضغط وبعض الجماعة بسبب حافة جسمهم وكذا قد يرفع بين الطائفين ويشيلون هالشكل مشي، هذا نادرة تصير، هي نادرة جدا. فإذا الواحد بعد ما يوسوس يقول لي ما ظل عندي اختيار، ما ظل عندك اختيار، شنو معناته؟ ما معنى ما ظل عندك اختيار؟ لابد أن تمشي، هذا ما يضر بالاختيار. خطوتك واسعة ما يضر بالاختيار، خطوتك سريعة ما يضر بالاختيار، إن دفعت ما يضر بالاختيار، كل هذا ما يضر بكونك مختار وأنت تطوف بالبيت شرف. بقي أمر آخر أخير يرتبط بالطواف بالبيت، وهو أنه ذكر بعض الفقهاء أنه يعتبر أن يكون مطاف الطائف بالبيت فيما بين البيت والمقام، فيما بين البيت والمقام، المقام اللي هو مقام إبراهيم هذا الذهبي اللي تشوفونه. طبعا المسافة بين البيت وبين المقام عبارة عن 26 ذراع ونصف ذراع، اللي هي 12 متر تقريبا، 12 متر تقريبا. فلا بد أن يكون، بعض الفقهاء أقول يذكر بأنه لا بد أن يكون الطواف في هذه المسافة اللي هي 12 متر من جميع نواحي البيت. إذا من جميع نواحي البيت ففي طرف حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل ماخذ من المطاف 20 ذراع، فيبقى كم ذراع بعد 6 أذرع اللي عبارة عن 2 متر تقريبا. فبعض الفقهاء أقول يذكر بأن من واجبات الطواف أن يكون الطواف في هذا المقدار، في هذا المقدار ما يزيد عليه، يعني ما بين البيت والمقام، هذا بالنسبة إلى أول الطواف، من يجي في جهة الحجر في 6 أذرع يروح من خلف البيت اللي هو من بين من بعد الحجر مباشرة إلى الركن اليماني عند ساعة 26 ذراع، يجي هنا من بين الركن اليماني إلى ركن الحجر عند أيضا 26 ذراع. بعض الفقهاء يذكر هذا كشر كالسيد الإمام عليه الرحمة الشيخ حسين، بينما بقية الفقهاء لا يفتون بأنه ماذا، كما لك أن تطوف فيما بين البيت وبين المقام، لك أن تطوف في الأزيد مما بين البيت وبين المقام، بل بعضهم يقول على تقدير اتصال الطائفين، وهذا موجود اتصال الطائفين، بعضهم يطلق اتصل الطائفون أو كنت لوحدك تطوف هناك ماكو مشكلة. يأتي كلام بالنسبة إلى الدورة الأول سريعا حتى أعطي مجال للفقرة الروحية للإخوان. بالنسبة إلى الطواف المعلق الذي استحدث، طبعا هو عبارة عن طبقتين، الطبقة الأولى ماذا؟ لو طاف بها الطائف يكون طاف بالبيت لا بأس بالطواف فيها، بس يأتي الكلام بالنسبة إلى ركعتي الطواف، فإذا موجود مجال لأن يصلي الطائف ركعتي الطواف ماذا خلف مقام إبراهيم في نفس هذا اللي هو الجسر المعلق ما في مشكلة، أما إذا لا ما يمكن، يمنعون مثلا من صلاة الركعتين في الفوق، في هذه الحالة إذا أمكنه أن ينزل إلى صحن المطاف ويصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم بلا من دون أن يترتب على ذلك فوات الموالاة، في هذه الحالة ماكو بأس أنه يطوف ثم ينزل، أنه يحتاج إلى أن يخرج من البيت الحرام ويدخل، فهذه تأخذ وقت، فإذا ما كان إذا لم يترتب عليه فوات الموالاة في هذه الحالة نعم له أن يطوف، وبالتالي ينزل إلى صحن البيت أو صحن الكعبة، عفوا صحن المسجد، ويصلي الركعتين. أما إذا لا يترتب على الطواف في الفوق، أولا ما أقدر أصلي في الفوق، اثنين على تقدير أن أنزل تفوت الموالاة، في هذه الحالة اختيارا لا يجوز له أن يطوف في ماذا، في هذا الجسر المعلق حتى في الأول. أما بالنسبة إلى العلوي من، العلوي من وفق آخر ما وصلني من حيث ارتفاعه عن الكعبة وانخفاض عنها أنه أرفع 5 سنتيمتر، لأن جدار الكعبة ارتفاعه 13 متر، عفوا لحظة، لا ارتفاع الكعبة 13 متر إلى 5 سنتي، هذا اللي هو الأرض الأرضية التي تمشي عليها بالنسبة إلى هذا الجسر المعلق الفوقي أرفع 5 سنتيمتر عن جدار الكعبة، والفقهاء يذكرون كالسيد السيستاني أنه إن لم يبقى مقدار شبر على الأقل بحيث يعني أرفع من المكان الذي أرفع من موضع قدمك وأنت تطوف، في هذه الحالة لا تكون طائفا بالبيت عرفا، بل تكون طائفا بفضاء البيت، فلا يجزي الطواف حينئذ. فإذا ما في مجال، إما احتياط أن تطوف في وين؟ بالنسبة في الطابق العلوي، على أن الطابق العلوي مخصص للعربات، فإذا كان هناك من حاجة إلى لأحد في أن يطوف في الطابق العلوي مع هذا الفرد بعد إحراز أنه هذا اللي هو المطاف أرفع من البيت، في هذه الحالة إن لم يتمكن من الطواف في الدور الأول أو في الأرضي وظيفته الاستنابة. بقية الحديث إن شاء الله اللي هو يرتبط بالطواف الميداني وأيضا روح الطواف إلى ما بعد الفقرة الروحية. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله.